فلذلك لا يصح جعل الفائدة بإزائها. ويلاحظ على كلامه قدس سره بوجهين. الوجه الأول ما ذكره البعض وهو مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الجعالة من باب المعاوضة وليست من باب غرامة الإتلاف، فلا فرق من هذه الجهة بين الجعالة وسائر المعاوضات. المقدمة الثانية بما أن الجعالة من قسم المعاوضات فالعمل معوض بالجعل، لذلك يعتبر أن يكون متعلق الجعالة ذا مالية، إلا أن المالية على أقسام ثلاثة، لأن المالية إما مالية حقيقية وهي المالية الناشئة عن المنافع التكوينية، مثلا كون الثوب ذا منفعة تكوينية موجب لاتصافه بالمال، وقد تكون المالية مالية قانونية، يعني لولا حكم القانون لما كان الشيء مالا، وهذه المالية القانونية قد تكون تنجيزية وقد تكون تقديرية. فالمالية التنجيزية لنفترض مثلا كمالية الشيك مثلا، فإنه لولا اعتبار القانون له مالا لما كانت له مالية، وما اعتبره القانون هو المالية التنجيزية، يعني أي أن الشيك بالفعل مال بحسب الاعتبار القانوني. والقسم الثالث أن تكون المالية قانونية لكن تقديرية، كمالية الصك مثلا، فإن القانون يعتبر الصك مالا على فرض أنه لو تلف يستلزم تلفه تلف المال. إذا كان تلف الصك موجبا لتلف المال على صاحبه فالصك حينئذ مال. إذن مالية الصك ليست مالية تنجيزية، وإنما هي مالية معلقة على فرض استلزام تلفه لتلف المال. بعد أن عرفنا أن المالية على ثلاثة أقسام، نقول قسم من الأعمال ذو مالية فعلية، ولنفترض كنس البيت، عمل المتاع، الخياطة، الصباغة، هذا عمل ذو مالية فعلية. وقسم من الأعمال ذو مالية تقديرية، وبهذا الاعتبار يعني باعتبار كونه ذا مالية تقديرية يصح الجعالة عليه، تتعلق الجعالة به. من هذا القبيل إعطاء من يسكن البيت مبلغا لتخلية البيت، أنا أريد أن أسكن هذا البيت والمفروض أن فيه شخصا، أعطيه مبلغا ليخلي البيت حتى أقوم شنو بسكناه. تخليته للبيت عمل ذو ماليتين، بما أنه عمل ذو ماليتين يصح شنو إعطاء الجعالة عليه، وهذا ما ورد في النصوص. مثلا باب 85 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الثاني، معتبرة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، اطلع من المنزل أنا أسكن، عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال: لا بأس به. إذن فبالنتيجة ظاهر هذا أن تخلية المنزل عمل ذو ماليتين، ولذلك يصح إعطاء الجعل بإزائه. كما أن التخلية مما يصح جعل الجعل بإزائه، عملية الإقراض أيضا عمل يصح إعطاء الجعل بإزائه. لما؟ لأن عملية الإقراض وإن لم تكن لها مالية تنجيزية، لأنه قد يتبين بطلان القرض بعد ذلك، فهذه العملية لا مالية لها، وقد يتبين صحة القرض بعد ذلك فتكون العملية ذات مالية. إذن بالنتيجة عملية الإقراض عملية ذات مالية تقديرية، يعني على تقدير صحة القرض واقعان، لأنه إذا انكشف عدم صحته انكشف أن العمل لا مالية له، فلا مانع حينئذ من الجعالة بإزاء عملية الإقراض. هذا الوجه غير وارد على السيد الشهيد قدس سره. أولا، لأن الميزان في المالية هو تعلق الرغبة العقلائية، كل ما هو متعلق للرغبة العقلائية بالفعل فهو شنو؟ مالون، بلا فرق بين أن يكون منشأ تعلق الرغبة وجود منافع تكوينية لهذا الشيء كالثوب مثلا، أو وجود اعتبار قانوني كالشيك مثلا. بالنتيجة كل ما هو محط للرغبة العقلائية فهو مال بالفعل، مع قطع النظر عن منشأ الرغبة العقلائية. وما ليس بمتعلق للرغبة العقلائية فعلا فهو ليس بمالين، فليس عندنا تفصيل بين المالية الفعلية والمالية التقديرية. إما أن يكون متعلقا للرغبة بالفعل هو مال، إما أن لا يكون متعلقا للرغبة بالفعل فليس بمال، وأما أنه مال على تقدير شيء فهذا التقدير إما أن يوجب تعلق الرغبة الفعلية به فهو مال بالفعل، وإلا فليس بمالين. فتقسيم المالية إلى مالية تنجيزية ومالية تقديرية مما لم نجده لا في فقه ولا في قانون. وثانيا، ما استدل به من أن هذه الرواية دالة على صحة الجعالة بإزاء العمل التكويني، مثلا كتخلية المنزل، مما يكشف عن وجود مالية لهذا العمل. يلاحظ عليه أولا بأن تعبير الرواية بالرشوة عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، تعبير بالرشوة دليل على أنه ليس من باب الجعالة، لأن الرشوة هي الهدية، الهدية بغرض الإمالة والاستمالة. الرشوة لغة وعرفان هي الهدية بغرض الاستمالة، ولذلك يحرم إعطاء الرشوة وأخذها في باب القضاء ولا يحرم في باب آخر. الرشوة هي عبارة عن الهدية بغرض الاستمالة، ولا مانع من الهدية بشرط أن يتحول إلى منزله، من منزل عفوا. أنا أعطيك هدية بشرط أن تتحول من المنزل إلى منزل آخر، من باب الهبة المشروطة. فالرواية واردة في باب الهبة المشروطة ولا علاقة لها بمسألة الجعالة، حتى يقال بأن هذه الرواية تكشف عن صحة الجعالة على كل عمل إذا كانت له مالية تقديرية. مثلا ينفي لا الرشوة هو الذي الفقهاء شيء سيدنا الفقهاء يعرفون الرشوة هي هدية بغرض الاستمالة.
رشوة اللي مختص بالحكم بالباب قضاء، لكن التعبير الراوي بالرشوة،
تعبير بالرشوة يعني أنه لا يمكنني استمالته إلا بهذه الهدية، فهي هدية مشروطة. هذا نظير أنه أن الإنسان مثلا لا يتمكن في البنك، مثلا هكذا يقولون في حكم البنك، أنه يقترض المال من البنك الحكومي بقصد استنقاذ مجهول المالك ثم يعطي الزيادة بقصد الهدية مع أنه مجبور على إعطائها. يقول لا مانع، هي هدية وإن كان شنو مجبورا على إعطائها، لا مانع من ذلك. لا، نقول لو اعتبر في متعلق الجعالة المالية قطعا لا يعتبر في متعلق الهدية المالية. هو يقول بأنه الجعالة يعتبر في متعلقها أن يكون شنو مالا، ويستدل بالرواية على هذا. نقول لو كانت الجعالة مما يعتبر في متعلقها المالية الرواية لا تفيدنا. لما؟ لأن الرواية واردة في باب الهدية، والهدية لا يعتبر في متعلقها أن يكون شنو مالا، هذا الذي نقول. وثانيا، الظاهر من الرواية أن الساكن في المنزل له حق السكنة، إما أنه مالك للمنزل أو لا أقل، مستأجر أو لا أقل المنزل من المنازل المشتركة، كما قال صاحب الوسائل. أقول الظاهر أن المراد بالمنزل المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنها أو الموقوفة، إذن هذا من المنازل المشتركة، يعني فله حق السكنة. بعد ما دام من المنازل المشتركة له حق السكنة، فأنا أعطيه الرشوة مقابل شنو؟ لا، مقابل إسقاط حقه، وليس مقابل عمل التخلية، مقابل إسقاط حقه في السكنة، إما لأنه مالك أو لأنه مستأجر أو لا أقل من المنازل المشتركة، بالنتيجة له حق. فإعطاء الرشوة فلنفترض أن الرواية واردة في باب الجعالة، هنا جعالة، إن أسقطت حقك من هذا المنزل أعطيتك هذا المبلغ، لنفترض أن الرواية هكذا مفادها، ولكن متعلقها شنو؟ إسقاط الحق، وإسقاط الحق لا شك في كونه شنو؟ مالاً. إسقاط الحق لا شك في كونه مالاً، مالاً بالفعل وليس مالية شنو؟ تقديرية. فالرواية على فرض ورودها في باب الجعالة فإن متعلقها هو إسقاط الحق، وإسقاط الحق لا شك في ماليته الفعلية، فلا يصح الاستدلال بالرواية على صحة الجعالة بإزاء عمل لا مالية له بالفعل، وإنما ماليته شنو؟ تقديرية، يعني على تقدير دون تقدير. ولأجل ذلك نقول بأنه بناء على مبنى السيد الصادر قدس سره من أنه يعتبر في الجعالة أن يكون المتعلق ذا مالية والإقراض لا مالية له وراء مالية المال المقترض، فلا يصح الجعل بإزائه. الوجه الثاني في الملاحظة على كلام السيد الصادر
أسس بالمؤسسات تعجيل الإقراض،
هل
قد عمل شيء يسموه بالمالية؟
تعجيل الإقراض، نعم، تعجيل التسديد، شو تعجيل الإقراض؟
مثلا اكو هاي مؤسسه وعدت يريدون يقترضون بالادب،
فانا
ارضي مال يعجل يعني يقدم لي على الاخرين.
بلي، فانا
هذا عمل ذو ماليه مو ذو ماليه، هم
ايش يسموه؟ هذا من اي باب يعطيهم؟ باب الهديه، غير لا يعتبر في متعلق الهديه ان يكون شنو؟ عملا ذا ماليه. قلنا انا اعطيه هديه بازاء شنو؟ بإزاء التعجيل، لا يعتبر في متعلق الهدية أن يكون ذا مالية، لا مانع من ذلك. الصحيح في مناقشة السيد الصادر إنكار الكبرى، وهو أنه لا دليل على كون على اشتراط المالية في متعلق الجعالة، وذلك لأن مدرك اشتراط المالية أحد وجهين، إما مدرك عام بجميع المعاوضات وإما مدرك خاص. المدرك العام هو دعوى أن إعطاء المال بإزاء ما ليس بمال معاملة سفهية، والمعاملة السفهية باطلة لدى المرتكز العقلائي، هذا المدرك العام. ويلاحظ عليه ما ذكرناه مرارا من أنه العقلاء لا يقدمون على المعاملة السفهية لأنهم يرونها باطلة. فرق بين عدم إقدام العقلاء على شيء لأنه لا يحقق غرضهم وبين رؤيتهم أنه باطل. العقلاء لا يقدمون على معاملة سفهية لأنها لا تحقق غرضا لهم، أما أنهم يرونها معاملة فاسدة لو عملها شخص فهذا شنو؟ لا دليل عليه. عدم إقدامهم أعاد. المدرك الثاني بأن يقال أن عناوين بعض المعاملات لا تصدق إلا مع كون المتعلق مالان، مثلا عنوان البيع، عنوان الإجارة، هذا العنوان لا يصدق على كون لا يصدق مع فرض أن المتعلق ليس بمالين. إذا كان ذلك فالقدر المتيقن مما ذكر هو مورد البيع والإجارة، وأما تعديته لسائر المعاملات ومنها الجعالة بحيث يقال باشتراط المالية في جميع المعاملات هذا مما لا وجه له. إذن فحينئذ بما أنه لا دليل على اعتبار المالية في متعلق الجعالة فلا مانع من الجعالة على عملية الإقراض. يأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله.
نعم.
نعم.